إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 57 في بيان كتاب السنة لابن أبي عاصم والمتوفى 87 من الهجرة، ولا زال رحمه الله في هذه الأبواب التي نحتاج إليها في زماننا، بل هي في مرتبة الضرورة، تلكم الأبواب المتعلقة بلزوم الجماعة وعدم الشذوذ عنها. الباب 87 بعد 100 قال: باب ما يجب على الرعية من النصح لولاتها. النصح لولاة الأمر هذا من ضمن الحقوق العشرة لولي الأمر، وقد ذكرها الشيخ بن برجس رحمه الله في رسالته العظيمة معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة في الصفحة 62. قال: أما حقوق السلطان العشرة فالحق الأول بذل الطاعة له ظاهرا وباطنا. وتأمل في قوله ظاهرا وباطنا، فتطيعه ظاهرا وتطيعه باطنا باعتقاد ذلك. الحق الثاني بذل النصيحة له سرا وعلانية، سرا وعلانية يعني تنصح له فيما بينك وبينه، وتنصح له أمام الناس. وقولي أمام الناس أي بجمع الكلمة عليه، فتأمر الناس بطاعة ولي الأمر، هذا معنى النصيحة له سرا وعلانية. وأما طريقة النصح فستات. الحق الثالث القيام بنصرتهم ظاهرا وباطنا، لما في ذلك من نصر الإسلام والمسلمين. الحق الرابع الاحترام والتعظيم والإكرام، لأن هذا من تعظيم الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي السلطان المقسط. الحق الخامس تنبيهه عند غفلته وإرشاده عند هفوته. الحق السادس تحذيره من العدو. الحق السابع إعلامه بسيرة عماله، إعلامه بسيرة عماله. فإذا كان عامل له يسيء فتذهب إليه وتقول هذا يفعل كذا وكذا، لأن هذا من مصلحة الأمة. الحق الثامن إعانته على ما تحمله من مسؤولية، فهو أولى الناس بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، فأول من تتعاون معه ولي الأمر. الحق التاسع رد القلوب النافرة عنه إليه وجمع محبة الناس عليه لما في ذلك من مصالح الأمة وانتظام أمور الملة. الحق العاشر الذب عنه بالقول والفعل والمال والنفس والأهل، فالظاهر والباطن والسر والعلانية. فهذه الحقوق العشر الواجبة لولي الأمر، إذا أحسن الناس القيام بها صفت القلوب وأخلصت واجتمعت الكلمة وانتصرت. يقول قائل هذه حقوق ولي الأمر، فأين حقوق الرعية على ولي الأمر؟ الجواب سيأتيك، لكن الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سألوا الله، نعم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. نجد كثيرا من الناس يعني يقولون أنتم تقولون حقوق ولي الأمر وا فأين حقوقنا؟ فأقول يا أخي الأصل هو هذا، أدوا إليهم حقهم وسألوا الله الذي لكم. وأما إذا جاء الأمير أو السلطان وقال يا أهل العلم دلوني على حقوق الرعية حتى أقوم بها، فإن الله سائلني عن ذلك، فنقول حقوق الرعية أيضا عشرة. الحق الأول حماية بيضة الإسلام والذب عنها. الحق الثاني حفظ الدين على أصوله المقررة ورد البدع والمبتدعين وإيضاح الحجج ونشر العلوم الشرعية. الحق الثالث إقامة شعائر الإسلام، إقامة شعائر الإسلام. تلاحظوا أن هذه الحقوق الثلاثة كلها متعلقة بالدين، وذلك أن أهم الأمور بالنسبة للمسلم هو دينه. الحق الرابع فصل القضايا والأحكام، يعني الحكم بين الناس، وذلك بتعيين الولاة والحكام لقطع المنازعات بين الخصوم. الخامس إقامة فرض الجهاد السادس إقامة الحدود الشرعية. السابع جباية الزكوات والجزية والخراج وأموال الفيء. الثامن النظر في الأوقاف، أوقاف البر والقربات وصرفها في جهاتها المعتبرة. التاسع النظر في قسم الغنائم. العاشر العدل في سلطانه. فهذه حقوق ولي الأمر وهذه حقوق الرعية. فذكر ابن أبي عاصم هذا الباب في النصح الذي هو أحد الحقوق العشرة، وسيأتي باب في كيفية النصح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن عبد السلام عبد السلام ابن أبي الجنوب المدني وهو ضعيف، عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن. سبحان الله، ثلاث لا يغل يعني لا يكون في القلب غل ولا بغضاء ولا غش. قال إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، تقول والثالث ولزوم جماعة المسلمين. نعم، أن تجرب هذا ستجد قلبك قد صفى وسلم. وأما المخالفون لهذا المتحزبون فتجد حياتهم كلها في تعب القلب، يصبح ويمسي وقلبه مليء بالأحقاد والأضغاء، ولسانه بالسب واللعن والشتائم. أما هذا إخلاص العمل لله. وطبعا أيها الإخوة هذه كلها أمور متلازمة، هذه كلها أمور متلازمة، يعني الخارج عن جماعة المسلمين لا يتأتى له الإخلاص، كيف يتأتى له الإخلاص وهو شاذ عن الجماعة؟ إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. النصيحة لولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين بلزوم السنة ولا منافاة، لزوم جماعة المسلمين ولزوم السنة. حتى ولو كان الحاكم يعني ابتعد عن السنة فأنت تكون في جماعته طالما أنه مسلم، وفي نفس الوقت تكون ملازما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأمور لا منافاة. هذا حديث صحيح في الصحيحة 404 وفي صحيح الجامع 6766. هذا من حديث جبير بن مطعم، ويأتي أيضا عن صحابة آخرين. الذي بعده قال حدثنا عبد الله بن عمر بن سالم وهنا تعليق قال كذا في الأصل، وأظن أن اسم سالم محرف من صالح، على كل حال، قال حدثنا عبيد بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن الحارث الإيش؟ العكلي بالكاف، نعم، عن الحارث العكلي ساكنة، عن الحارث العكلي ابن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. سبحان الله، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم تحفظهم، فالله عز وجل يحفظ الجماعة بدعوتهم وبإسلامهم وبتقواهم. فهذا حديث ابن مسعود. الذي بعده حديث زيد بن ثابت كلها في نفس المعنى، قال حدثنا المقدم وحدثنا يحيى بن سعيد. عندكم واو المقدم ويحيى؟ نعم، حدثنا المقدم حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أو أخبرنا عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم جماعتهم، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. الرابع حديث معاذ بن جبل، كل هذه أحاديث أيها الإخوة في نفس المعنى. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عمرو بن واقد عن يونس بن ميسر بن حلبس عن أبي إدريس عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، والاعتصام بالجماعة. الذي بعده حديث تميم الداري علقه البخاري في صحيحه وأخرجه الإمام مسلم قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا ابن عيينة هكذا وابن أبي حازم عن سهيل بن أبي صالح عن عطية بن يزيد عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله. والنصيحة أيها الإخوة يرجع معناها إلى الإخلاص. يقال لبن نصوح، يعني لبن خالص، ومنها التوبة النصوح. فعندما نقول النصيحة لله يعني الإخلاص لله، النصيحة للرسول الإخلاص للرسول في متابعته، ولأئمة المسلمين الإخلاص لهم وعدم غشهم وعامتهم. قال ابن عيينة: وكان عمرو بن دينار حدثناه عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح فلقيت سهيلا فذكرت ذلك له فقال: أنا سمعت عطاء ابن يزيد يحدث به أبي. طبعا حديث تميم الداري في الدين النصيحة حديث مشهور. والذي بعده إسناد آخر قال حدثنا دحي قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله مثله يعني مثل الذي قبله ولأئمة المسلمين أو المؤمنين وعامتهم. الذي بعده إسناد آخر قال حدثنا وهب ابن بقية قال حدثنا خالد عن سهيل عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين أو المؤمنين وعامتهم. الذي بعده نفس المتن لكن من حديث أبي هريرة وحديث الدين النصيحة ثبت من حديث تميم وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس كما في الإرواء برقم 26 فهو حديث صحيح. قال حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا بشر بن منصور عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الدين النصيحة ثلاثة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولعامتهم. الذي بعده أسناد آخر حديث أبي هريرة قال حدثنا أحمد بن عثمان أبو الجوزاء قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا مالك بن أنس عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. الذي بعده إسناد آخر لحديث أبي هريرة قال حدثنا عبد الله بن الشبيب قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثنا سليمان بن بلال عن محمد بن عدلان عن القعقاع بن حكيم وعبيد الله بن مقسم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدين النصيحة ثلاثة. الدين النصيحة أهل البلاغة يقولون إذا كان المبتدأ معرفة والخبر معرفة فيكون المبتدأ محصورا في الخبر يعني الدين محصور في النصيحة. النصيحة الإخلاص وعدم الغش الخلوص خلوص كل شيء الإخلاص لله العمل كله لله ليس فيه شائبة شرك تجريد المتابعة للرسول تجريد الاتباع لكتاب الله عز وجل ولا يقدم عليه قول فلان أو غيره وهكذا. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الذي بعده حديث ضعيف الضعيفة 2175 قال حدثنا أبو موسى عيسى بن يونس الرملي قال حدثنا ابن سويد عن أمية ابن يزيد عن أبي المصبح عن ثوبان. هذا الإسناد علته أيوب ابن سويد. رأس الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولدينه ولرسوله ولأئمة المسلمين وللمسلمين عامة. حدثني به إن شاء الله. الباب 87 يعني بعد 100 وهو متفرع من الذي قبله. قال باب كيف نصيحة الرعية للولاة. وهذا أيها الإخوة باب في غاية الأهمية ذكره الشيخ بن برجس في صفحة 84 كيفية النصيحة للسلطان. النصيحة للسلطان ليس كما تسمعون من الذين لا يعرفون السنة، كما كان قديما عندما يجتمع الناس لكشك يصلون الفجر ويبقون في المسجد. لماذا؟ لأنه كان ينكر إنكارا علنيا والناس يحبون هذا، الناس يحبون هذا. لا، العالم هو الذي يجمع الناس على ولي الأمر مهما فعل وفعل. إن ربك عليم حكيم، الله تبارك وتعالى له الحكمة فيما شرع، ونبينا صلى الله عليه وسلم أنصح الناس لنا، وقد تواترت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم في السمع والطاعة في المعروف. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب بيانا محكما، وسأله أصحابه: يا رسول الله، أرأيت إن قام علينا أمراء يسألون حقهم ولا يعطون حقنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالسمع والطاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الباب الداء والدواء. فالذي لا يمتثل لهذه الأبواب ولهذه الأحاديث فهو متبع لهواه شاء أم أبى. ولتعلموا أيها الإخوة أن الشيطان يدخل على الإنسان من هذا الباب، لأن الإنسان يرى أمورا تنكرونها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتيه الشيطان من هذا الباب، لأنه يعلم أن الإنسان ضعيف في هذا الباب، فيأتيه من هذا الباب حتى يفرق جماعة المسلمين. لأن الشيطان لا يكون في حالة أغيظ من أن يرى المسلمين مجتمعين. ألا تراه إذا أذن بالصلاة يدبر وله ضرات؟ فإذا فرغ المؤذن يأتي، فإذا أقيمت الصلاة يدبر، فإذا فرغ يرجع. فهو ما يحب الجماعة، ما يحب أن يكون المسلمون مجتمعين. نعم، فهذا الباب أيها الإخوة في غاية الأهمية، وهو من أصول الدين. الشيخ عندك في صفحة 84 قال في الحث على إنكار المنكر وكيفية الإنكار على الأمراء، وذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصول الدين. نعم، كلها من أصول الدين، بل في صفحتين متتاليتين من المصحف في سورة آل عمران ذكر الله تبارك وتعالى: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة للأمراء له أحكامه الخاصة. قال الشيخ: ولقد فرق الله بين المؤمنين والمنافقين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذا يعني معروف. قال: وقد جاءت السنة مقررة لهذا، من رأى منكم منكرا فليغيره. الحديث كثير معروف. نعم، لكن بالنسبة للسلطان يختلف الأمر. نعم. قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: باليد واللسان وبالقلب، هو أضعف، وذلك أضعف الإيمان. قلت: كيف باليد؟ قال: يفرق بينهم. قال: ورأيت أبا عبد الله مر على صبيان الكتاب يقتتلون ففرق بينهم. فإذا كل إنسان فينا في سلطانه وفي حدود مقدرته يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: فعموم الحديث يقضي بمشروعية الإنكار باليد لمن قدر عليه، كمن استطاع أن يكسر مزمارا أو أن يطمس صورة ونحو ذلك. لكن ماذا قال العلماء في شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ها؟ قالوا إيش؟ علم قبله، وإيش؟ ورفق معه، وصبر بعده. ثلاثة أشياء: قبل وخلال وبعد. الأمر بالمعروف يحتاج علم قبله، لأن الذي يأمر وينهى بدون علم ما يفسد أكثر مما يصلح. ورفق معه، أثناء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تترفق. طيب، يمكن أن تفاجأ، إنسان يرد عليك رد شديد فتحتاج إيش؟ صبرا بعده. كل هذا الشيخ يمهد ويبين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الفرائض. ثم قال: وهذا كله فيما إذا كان صاحب المنكر غير السلطان، فإن كان السلطان فقال الإمام أحمد: لا يتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول. لا يتعرض للسلطان. قال: فإن سألت عن الطريقة الشرعية للإنكار على السلاطين فهي مبسوطة في كتب السنة وغيرها من كتب أهل العلم. قال: وفي مقدم الإجابة عن هذا السؤال أمهد بنقلين ثم أورد الأدلة على ما أقرره، والله الموفق. تأمل كيف أنه مهد بنقلين، لأن في الحقيقة نقول العلماء هي فهم للأدلة. النقل الأول عن ابن مفلح في الآداب الشرعية قال: ولا ينكر أحد على سلطان إلا وعظا له وتخويفا أو تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة، فإنه يجب ويحرم بغير ذلك. علق ابن الجوزي قال: الجائز من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلاطين التعريف والوعظ، فأما تخشين القول نحو: يا ظالم، يا من لا يخاف الله، فإن كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شررها إلى الغير لم يجز. النقل الثاني عن ابن النحاس في كتابه تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الهالكين، كل هذا في باب السلطان. قال: ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد، بل يود لو كلمه سرا ونصحه خفية من غير ثالث لهما. قال الشيخ: وقد كان موقف سلفنا الصالح من المنكرات الصادرة من الحكام وسطا بين طائفتين. طائفة من ومن، طائفة الخوارج الغلاة، وطائفة المرجئة الذين لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر. نعم، فإذا لا هذا ولا ذاك. يقول الشيخ بن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. نعم. قال: ولما فتحوا الشر في زمان عثمان وأنكروا على عثمان جهرة تمت الفتنة والقتال والفساد. ودوما نستحضروا هذا، أول ما حصل الإنكار العلني كان على عثمان، ففتح باب الفتنة بسبب الإنكار العلني. وحتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية، وقتل عثمان وعلي بأسباب ذلك، وقتل جم كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني. لأن الإنكار العلني أيها الإخوة يشحن الناس حتى ينفجروا. وهكذا قرر أئمة الدعوة، الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الشيخ محمد بن عبد اللطيف، الشيخ سعد بن عتيق، الشيخ عمر بن سليم، الشيخ عبد الله العنقري رحم الله الجميع. عندما شغب بعض المنتسبين إلى الدين والدعوة في زمنهم على هذا الأصل، وأثار الشبه الشيطانية حوله، فقال أولئك الأئمة: وأما ما قد يقع من ولاة الأمر من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام، فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق، واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالة له نريدها هنا لعظم فائدتها، قال: من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه هذا الكتاب من الإخوان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، يجري عندكم أمور تجري عندنا من سابق، وننصح إخواننا إذا جرى منها شيء حتى فهموها، وسببها أن بعض أهل الدين ينكر منكرا وهو مصيب، لكن يخطئ في تغليظ الأمر إلى شيء يوجب الفرقة بين الإخوان. ثم ذكر الآيات: واعتصموا بحبل الله جميعا، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة. قال: وأهل العلم يقولون: الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج إلى ثلاث: أن يعرف ما يأمر به وينهى عنه، إيش هذا؟ علم قبله، ويكون رفيقا فيما يأمر به وينهى عنه ورفق معه، صابرا على ما جاءه من الأذى صبر بعده. قال: فالله الله في العمل بما ذكرت لكم والتفقه فيه، فإنكم إن لم تفعلوا صار إنكاركم مضرة على الدين، والمسلم لا يسعى إلا في صلاح دينه ودنياه. نعم، وذكر كلاما طويلا. قال: وهذا الذي قرره هؤلاء الأئمة من كون مناصحة ولي الأمر إنما تكون سرا قد نطقت به النصوص الشرعية. وذكر لنا الشيخ رحمه الله ثمانية أدلة، فنأخذها رؤوسا. الدليل الأول الحديث المشهور، وهو حديث عياض ابن غنم، وقد ذكره ابن أبي عاصم. فنحن نأخذ أولا هنا رؤوسا ثم نرجع إلى التفصيل. فإذا حديث عياض ابن غنم، من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. كلام واضح أيها الأخوة. وأطال الشيخ في تخريج الحديث ويعني تحسينه من كلام أهل العلم. من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية. العجيب أن يعني هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بعض الناس ويقول أبو سعيد أنكر على فلان الفلاني كذا، حتى ولو، لكن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سعيد ربما لم يبلغه الأمر، وربما يكون هناك تأويل. لما أراد مدري من مروان أن يخطب قبل الإيش، قبل الصلاة يوم العيد، فأخذ بيده أبو سعيد. هذا كله يعني بين العالم وبين الأمير، ليس على ملأ من الناس. نعم. فالمهم أن هذا أول دليل، الحديث رواه الإمام أحمد وغيره، وله قصة سنذكرها. طيب، الدليل الثاني ما أخرجه الإمام البخاري وأيضا الإمام مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، قال: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه، وهو أعجبهم إلي. يقول سعد أن هذا الرجل الذي لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني أحسن من الآخرين. فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته، هذا الشاهد، ما قال له يا رسول الله كذا كذا، إنما قام قال: فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ يأتي هؤلاء أصحاب الأهواء ويروون هذا الحديث دون أن يذكروا، فساررته. قال: ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، أو لأراه أظنه. قال: أو مسلما؟ وفيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب لي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. الدليل الثالث أخرجه الترمذي وغيره عن زياد بن كسيب العدو قال: كنت مع أبي بكر تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق. ابن عامر يخطب وعليه ثياب الرقاق، فقال أبو بلال، أبو بلال هذا مرداس بن أدي أحد الخوارج، شوف في كل موجودين، قال أبو بلال، ودوما يتسمى يعني يكتنون أبو بلال أبو حمزة أبو مش عارف مين، فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. طب وش يفيد هذا الكلام؟ قال لابن عامر انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. فهذا أبو بكر صحابي ينكر على هذا الخارجي. الدليل الرابع، طبعا هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني في الصحيح. الدليل الرابع وهو يعني دليل بليغ، رواه الإمام أحمد عن سعيد بن جمهان، واحفظوا الأسماء، قال أتيت عبد الله بن أبي أوفى. إيش قلت اليوم عن عبد الله بن أبي أوفى؟ آخر من مات من الصحابة بالكوف، كوف. قال أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصر فسلمت عليه. قال لي من أنت؟ قلت أنا سعيد بن جمهان. قال فما فعل والدك؟ قال قلت قتلته الأزارقة، الخوارج، طائفة من الخوارج ينتسبون إلى ابن الأزرق. قال لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. نعم. قال قلت، سعيد بن جمهان يقول لابن أبي أوفى، الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال بلى الخوارج كلها. قال قلت خلي بالك، فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. هذا سعيد بن جمهان يقول لابن أبي أوفى. قال فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، هكذا، فغمزها بيدي غمزة شديدة، ثم قال ويحك يا ابن جمهان عليك بالسواد الأعظم. فاعتبر ابن أبي أوفى أن مجرد كلام ابن جمهان هذا، مع أنه بينه وبينه، اعتبره أنه بداية خروج عن السواد الأعظم، فقال لو عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه، يعني لست بأعلم منه بالأمور السياسية. وهذه حقيقة أيها الإخوة، هؤلاء الذين يتكلمون في الحكام وفي السلاطين، الحكام أعلم منهم بما يجري في الدنيا. نعم. قال وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. الدليل الخامس في البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد، الحديث معروف، أنه قيل له ألا تدخل على عثمان لتكلمه؟ لما بدأ الناس يتكلمون في عثمان وافتروا عليه، فالكلام يعني دخل في قلوب الناس، فجاءوا إلى أسامة قالوا له ادخل على عثمان كلمه في هذه الأمور. فقال أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، أنتم عايزين أنني يعني أكلمه وأنتم تسمعون يعني علانية، والله لقد كلمته فيما بيني وبينه، هذا الشاهد، ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. ما هو هذا الأمر؟ الإنكار العلني على الحكام والسلاطين. قال حافظ ابن حجر أي باب الإنكار على الأئمة علانية. الدليل السادس ما أخرجه هناد بن السري في الزهد عن عمر بن الخطاب أنه قال أيتها الرعية إن عليكم حقا النصيحة بالغيب والمعاونة على الخير. نعم، النصيحة بالغيب الدليل السابع ما أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وغيرهما عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس آمر إمامي بالمعروف؟ فقال ابن عباس إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت فاعلا ففيما بينك وبينه، ولا تغتب إمامك. هذا أثر صحيح. الدليل الثامن أخرجه أيضا ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور عن خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة قال قال عبد الله، عبد الله من؟ ابن مسعود. عبد الله ابن مسعود وطبعا تعرفون القاعدة في هذا، المهم أن هذا عبد الله بن مسعود قال إذا أتيت الأمير المؤمر فلا تأته على رؤوس الناس، يعني إذا أتيته لتكلمه أو لتنصحه فلا تأته على رؤوس الناس. فهذه أيها الإخوة ثمانية من الأدلة والآثار قاضية بأن الطريقة الصحيحة في نصيحة الولاة أن تكون سرا. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا صفوان بن عمر عن شريح بن عبيد قال حدثنا عياض بن غنم، نعم قال قال عياض بن غنم لهشام بن حكيم ألم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه؟ إيش سبب هذا الحديث؟ الحديث له قصة عن عروة أن هشام بن حكيم بن حزام وجد عياض بن غن وهو على حمص شمس ناسا من النبط في أخذ الجزية. هشام بن حكيم مر على عياض بن غن وهو يشمس أناسا من النبط في أخذ الجزية، تأخروا في الجزية فشمسهم وضعهم في الشمس وقال وضع عليهم الزيت وشمسهم. فقال هشام بن حكيم لعياض بن غن ما هذا يا عياض؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فأنكر عليه إيش؟ علانية بتبليغه هذا الحديث. فقال له عياض ألم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان؟ وذلك أن عياض بن غن كان على حمص، كان أميرا على إيش؟ كان أميرا على حمص، وأمير على حمص يعني هذا فيه أن هذه القاعدة تكون مع من له إمرة سواء كان حاكما أو وزيرا أو رئيسا أو نحو ذلك. وانظر التعليقات الحسان 5583. وعند الإمام مسلم أنه أقامهم في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، فالشاهد لما هشام بن حكيم أنكر على عياض علانية بلغه بهذا الحديث. في عندكم الحديث ألف الذي بعده 1097. يعني عندي متن لكن ما ذكروا الإسناد غير مذكور. مذكور عندكم الإسناد؟ طيب اقرأ. قال حدثنا محمد بن عوف. لحظة. حدثنا محمد بن عوف. نعم. حدثنا محمد ابن إسماعيل. قال حدثنا أبي عن ضمضم ابن زرعة عن شريح ابن عبيد قال جبير بن نفير قال عياض بن غن لهشام بن حكيم. فإذا هذا إسناد آخر، من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده فليخلو به، فإن قبلها قبلها وإن ردها كان قد أدى الذي عليه. عندك فذاك؟ نعم. الباب الذي بعده 187 أيضا مفرع. قال باب سؤال الرعية عما يجب لواليها عليها، في حديث آخر. طيب ما هو الحديث؟ حدثنا محمد بن عوف. قال حدثنا عبد الحميد ابن إبراهيم. نعم. عن عبد الله بن سالم عن الزبيد عن الفضيل بن فضالة يرده إلى ابن عائذ إلى جبير بن نفير عن عياض بن غن قال لهشام بن حكيم: ألم تسمع يا هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده فليخلو به، فإن قبلها. عندك هذا قبلها ولا فذاك أيضا؟
فإن قبلها.
نعم. وإن ردها كان قد أدى الذي عليه. وأما الباب الذي بعده ففيه حديث ضعيف. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا محمد بن إسماعيل عن أبيه عن ضمضم ابن زرع عن شريح بن عبيد عن المقدام بن معدي كرب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكون رجل على قوم إلا جاء يوم القيامة يقدمهم وهم يتبعونه، يقدمهم يسبقهم، يسأل عنهم ويسألون عنه. وقد ذكرنا لكم حقوق الأش الرعية، ومن المناسب أن يذكر ها هنا الحديث الصحيح: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. شوف لي الحديث عند الشيخ الألباني في أي موضع. ولا ننسى أيها الإخوة يعني الحديث الذي ذكرناكم به: أعطوهم حقهم وسألوا الله الذي لكم. الصحيحة 3 4 5 6. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.